فر من جاي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتابه وبليغ خطابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. استمرارا لحديثنا السابق، حيث تعرضنا في البحث السابق إلى جملة من الأمور حول ليلة القدر، قلنا بأننا سوف نتعرض للحديث حول تفسير السورة المباركة، لكن قبل الحديث عن تفسير السورة المباركة أشرنا للحديث حول أمور: فضل ليلة القدر، تحديد ليلة القدر، من الذي يدرك ليلة القدر، وهل أن فضل ليلة القدر ذاتي أم أن فضل ليلة القدر بلحاظ ما يقع فيها من الأعمال، إلى غير ذلك من الأمور التي سبق وتعرضناها في البحث الماضي. بقي عندنا قبل التعرض للبحث التفسيري، وهو تفسير السورة المباركة وبيان المضامين التي تضمنتها، بقي عندنا سؤال يطرح، وهو: هل أن ليلة القدر في العالم الإسلامي كله ليلة واحدة، أم أن ليلة القدر ليلة متعددة تظهر الثمرة تارة مع اختلاف الهلال وتارة بدون اختلاف الهلال؟ إذا لاحظنا اختلاف الهلال فواضح، قد يكون أبناء البلد الواحد يقيمون ليلة القدر لليلتين، فجماعة يقيمون ليلة القدر هذه الليلة، وجماعة يقيمون ليلة القدر ليلة أخرى. مع عدم اختلاف الهلال، لكن بلحاظ اختلاف المناطق من حيث الأجواء بين الليل والنهار مثلا أو ما شابه، فقد تكون ليلة القدر في بلد مغايرة لليلة القدر في بلد آخر، وبالتالي يقال بأن ليلة القدر ليست ليلة واحدة. فهنا نحن أمام احتمالين: الاحتمال الأول أن يلتزم بأن ليلة القدر ليلة متعددة وليست ليلة واحدة، الاحتمال الثاني أن يلتزم بأن ليلة القدر ليلة واحدة. لو بنينا على الاحتمال الأول، وهو أن ليلة القدر ليست واحدة بل هي متعددة، هذا خلاف القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يتحدث عن ليلة واحدة محددة عندما يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا إشارة إلى أن ليلة القدر ليلة واحدة، فكون ليلة القدر ليلة واحدة يمنع الاحتمال الأول، وهو البناء على تعدد ليلة القدر. أيضا لو التزمنا بالاحتمال الثاني، وهو القول بأن ليلة القدر ليلة واحدة، فإن لم نقل الوجدان لا أقل البرهان خارجا ينفيه، لأننا نجد أن أهل هذا البلد يقيمون ليلة القدر هذه الليلة، بينما نجد أهل البلد الآخر يقيمون ليلة القدر في ليلة أخرى مغايرة لهذه الليلة. طبعا هذا البحث لم أتعرض لمسألة اختلاف الهلال، فإن مسألة اختلاف الهلال مسألة مربوطة بباب الهلال، قد نتعرض لها في البحوث القادمة إذا ساعدت الحياة، وإلا فالبحث فيها ليس مرتبطا بمسألة ليلة القدر. إنما أتعرض بناء على الاحتمال الثاني، وهو لحاظ اختلاف المناطق، إذا كانت المناطق مختلفة من حيث الأفق وبالتالي لا تكون متفقة، مرادنا من الأفق ملاحظة خطوط الطول وخطوط العرض، مرادنا من الأفق وحدة الأفق وعدمه، خطوط الطول وخطوط العرض والتركيز على أحدهما دون الآخر. إذا لم يكن هناك اتحاد في الأفق بين البلدان فمن الطبيعي سوف يؤدي ذلك إلى اختلاف ليلة القدر، فربما من كان في أمريكا يقيم ليلة القدر ليلة الأحد، بينما من كان في السعودية يقيم ليلة القدر ليلة السبت. هذا الاختلاف ألا يعني تعدد ليلة القدر أم ماذا؟ هذا كلام طبعا يذكر أو كتساهل نستكمل به البحث السابق. أقول بالنسبة لمسألة تعدد المناطق وارتباطها بعضها ببعض في مسألة الهلال عندنا نظريتان فقهيتان. النظرية الفقهية الأولى هي النظرية التي تقول بأن الكون آفاق متعددة وليس الكون كله أفق واحد، بمعنى أن لكل بلد بلد أفق يختلف فيه عن البلد الآخر. ولذلك هذه النظرية التي تشترط في ثبوت الهلال اتحاد الأفق تقرر بأن بداية الشهور القمرية ليست متساوية، فقد يبدأ الشهر القمري في هذا البلد لكن الشهر القمري بعد لم يبدأ في البلد الآخر، فلا يوجد تساوي في بداية الشهور القمرية. فبسبب عدم التساوي في بداية الشهور القمرية سوف يلتزم حينئذ أن ليلة القدر لن تكون ليلة واحدة في جميع المناطق والبلدان، بل إن ليلة القدر الثابتة في هذا البلد سوف تكون مختلفة عن ليلة القدر الثابتة في ذلك البلد، وليلة القدر الثابتة في ذلك البلد تختلف عن ليلة القدر الثابتة في هذا البلد. قد يقول قائل منكم بناء على هذا الكلام يلزم أن واحدة من الليلتين مكذوبة، إما ليلة القدر الموجودة عندنا مكذوبة أو ليلة القدر الموجودة عندهم مكذوبة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام كذب إحدى الليلتين أو عدم صحة إحدى الليلتين في اختلاف الهلال في المنطقة الواحدة. يعني مثلا في بلدنا القطيف المحروسة لو أننا اختلفنا في الهلال فشخص بنى على ثبوت الهلال هذا اليوم وشخص بنى على ثبوت الهلال يوم غد ثم أراد إقامة ليلة القدر، فوفقا للأول أقيمت ليلة القدر الليلة ووفقا للثاني أقيمت ليلة القدر ليلة الغد، هنا يقال بأن إحدى الليلتين غير صحيحة. بينما إذا بنينا مسألة اختلاف الليلة بناء على اختلاف الأفق بناء على اختلاف الأفق لا يأتي الإشكال. ليش؟ لاحظوا، لأننا نقرر بأن بداية الشهور القمرية بناء على ملاحظة اختلاف الأفق ليست متساوية، فعليه قد يبدأ الشهر عندي لكن أنت في البلد الآخر بعد لم يبدأ الشهر لديك، وبالتالي بناء على عدم تحقق بدء الشهر بالنسبة لديك أنت قد أقمت ليلة القدر ليلة 23 من ابتداء الشهر القمري، وأنا أقمت ليلة القدر ليلة 23 من ابتداء الشهر القمري. عمدة ما كان بلدك ابتداء الشهر القمري يختلف عن بلدي في ابتداء الشهر القمري، وطبيعي بأن ثبوت ليلة القدر مرتبط ببدء الشهر القمري في هذا البلد، فلا بد من تحقق الابتداء في الشهر القمري لهذا البلد كيما تكون ليلة القدر، لا بد من تحقق الابتداء في الشهر القمري بالنسبة لي أيضا كيما تكون ليلة القدر. فإذا لا يوجد أصلا خطأ، كلتا الليلتين صحيحة وكلتا الليلتين واقعية إن شاء الله، وكلتا الليلتين الليلة المرجوة التي يرجى فيها ما يرجى، لكن لو كنا في بلد واحد هنا يختلف المقام. فإذا النظرية الأولى وهي نظرية المشهور من علمائنا وهي النظرية التي تقول بأنه يشترط في ثبوت الهلال اتحاد الآفاق، فما لم تكن الآفاق متحدة لو ثبت الهلال في بلد لا يثبت الهلال في بلد آخر. ولذا ثبوت الهلال في أمريكا الشمالية أو في أمريكا الجنوبية لا يستلزم ثبوت الهلال في بلدنا، لأن الأفق الذي هناك لا يكون أفقنا. مثلا ثبوت الهلال في بلاد الشام لا يستلزم ثبوت الهلال في بلاد العراق بناء على اختلاف الأفق مثلا، وهكذا. فوفقا لهذه النظرية ستكون بداية الشهور القمرية مختلفة، عليه سوف تكون ليلة القدر مختلفة، ولا إشكال في ذلك. هذه نظرية أولى، وهذه نظرية مشهور ويتبناها اليوم علمائنا، مثل السيد السيستاني دامت أيام بركاته، مثل السيد الخامنئي دامت أيام بركاته، وغيرهما من الأعلام يقولون بأنه لا بد من أن يكون ثبوت الهلال مقرونا بوحدة الأفق، ما لم يتحد الأفق فلا. هذه نظرية. هناك نظرية ثانية، وهي نظرية سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقاما، وهي نظرية جملة من الأعلام قبل السيد الخوئي، مثل نظرية المحقق الكاشاني صاحب الوافي، مثل نظرية سيد أحمد الخونساري زين صاحب جامع المدارك، مثل نظرية على ما يبدو لي نظرية صاحب الحدائق، على ما يبدو لي نظرية صاحب الجواهر. على أي حال هي جملة، هي نظرية لجملة من أعلام الطائفة الذين مضوا، وطبعا قد صلى الله عليه وسلم. حاصل هذه النظرية هي النظرية التي تقول بعدم اشتراط اتحاد الأفق، ولذلك تقول هذه النظرية لأن القمر عفوا لأن الهلال متى ما ثبت في منطقة من المناطق استلزم ذلك ثبوت الهلال في جميع المناطق على حد سواء، شرط أن يكون بينهما اشتراك في الليل والنهار في الجملة. يعني بعد ما له معنى أن يكون اليوم السبت، زين اليوم السبت في بلدنا القطيف، لنفترض في أمريكا الشمالية الليلة الأحد، الليلة يثبت الهلال في أمريكا الشمالية ليلة الأحد، نقول إحنا أهل القطيف بأن الهلال قد ثبت، بعد لم يدخل عندنا ليل الأحد، فكيف نبني على ثبوت الهلال ليلة الأحد ونحن لازلنا في يوم السبت؟ اتحاد البلدين آنا ما في الليل أو النهار كافي للالتزام، لأن ما يثبت في ذلك البلد يثبت في هذا البلد. ولذا لو ثبت الهلال في بلاد أمريكا الشمالية التي تشترك معنا شيئا ما من الوقت في بلدنا بالنسبة لليل مثلا، لا مانع من الالتزام بثبوت الهلال في هذا البلد. هذه النظرية كما قلت تبني على أنه لا يشترط اتحاد الآفاق، يعني لا يعتبر اتحاد البلدين في خطوط الطول وخطوط العرض، بل تبني على أن الكون كله أفق واحد، لا يوجد عندنا آفاق متعددة، الكون كله أفق واحد ما دام يشترك في الليل أو في النهار. طبعا هل تقرر بأنه إذا ثبت الهلال في منطقة فإنه يثبت في بقية المناطق أيضا؟ وفقا لهذه النظرية لن تكون ليلة القدر متعددة، بل سوف تكون ليلة القدر ليلة واحدة، لأن ليلة القدر الثابتة لديه هي نفسها ليلة القدر الثابتة في أمريكا الشمالية، وذلك لأن الوقت الذي عندي قد ثبت أنه وقت ليلة القدر هو الوقت الثابت في أمريكا الشمالية، فلا يوجد اختلاف أساسا بين ما هو الثابت في أمريكا الشمالية وبين ما هو الثابت عندي. وفقا لهذا سوف تكون ليلة القدر حينئذ ليلة واحدة في جميع المناطق والبلدان، ولن يكون هناك اختلاف بالنسبة إليها. طبعا قلت بأن هذا الأمر يصر عليه كثيرا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وأستاذنا الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقولان بأن ليلة القدر في العالم الإسلامي كله، بل في العالم أجمع من أوله لآخره، هي ليلة واحدة. متى ما كانت ليلة القدر هنا فهي ليلة في جميع مناطق العالم من دون فارق بين منطقة ومنطقة. هناك نظرية ثالثة يمكن أن نذكرها في المقام، وهي شنو؟ نظرية تعتمد على ملاحظة الحركة الزمنية لليل والنهار. لاحظوا الآن احنا بناء على إيماننا بكروية الأرض، وبالتالي إيماننا بأن الأرض تتحرك في اليوم مدة 24 ساعة كما يتغير الليل والنهار. فوفقا لهذه النظرية سوف يكون في القمر جانبان، جانب منير وجانب مظلم. الجانب المظلم زين ثابت، الجانب المنير هو الذي يكون واضحا حول الأرض نتيجة حركة الأرض بالنسبة إليه. فعلى هذا وفقا لحركة الأرض حول الشمس سوف يؤدي ذلك إلى تغير وضوح الجانب المنير والجانب المظلم بالنسبة للأرض، فتكون ليلة القدر وفقا لهذه الحركة. فليلة القدر هي واحدة لكنها في الحقيقة مبنية على حركة الأرض. طبعا لو دققنا هذه النظرية ما تختلف عن النظرية الأولى، دي النظرية هي تقريبا النظرية الأولى. ليش؟ لأن دي النظرية تعتمد على حركة الأرض وبالتالي تعتمد على دخول الليل ودخول النهار. فإذا هذا البلد ما دخل فيه الليل فبالتالي ما في ليلة قدر، هذا البلد دخل فيه الليل فبالتالي في ليلة قدر، هذا في البلد نهار هذا البلد ليل، هنا ليلة قدر هناك نهار ما في ليلة قدر، حالة طبيعية. في الحقيقة الصحيح أن يقال نظريتان وليس الثلاث نظريات. على أي حال إذا هاتان نظريتان، وفقا لهاتين النظريتين يقرر حينئذ أن ليلة القدر ليلة واحدة، أو أن ليلة القدر عبارة عن ليلتين بالبيان الذي سبق وذكرنا. بهذا نكون تقريبا قد تعرضنا إلى أهم المقدمات التي أردنا الحديث عنها. الآن نريد أن نتعرض أيضا إلى تفسير السورة المباركة. قبل تفسير السورة المباركة نحتاج في البداية إلى التعرف على سبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر. ليش سميت عفوا على سبب تسمية سورة القدر بسورة القدر؟ ليش سميت سورة القدر بسورة القدر؟ احنا ذكرنا في البحث السابق هي تسمى بسورة القدر وقد تسمى بسورة إنا أنزلناه. طيب ليش سميت إنا أنزلناه؟ واضح أن منشأ التسمية الإشارة إلى المقطع الأول من الآية الأولى في السورة المباركة. لكن الكلام تسمية ليلة تسمية سورة القدر بسورة القدر أو بالقدر، ما هو السبب في ذلك؟ هناك عدة أطروحات ذكرت في محاولة الإجابة على هذا التساؤل وبيان السبب الذي من أجله سميت ليلة القدر بليلة القدر. أنا أشير لتلك الأطروحات. الأطروحة الأولى هي التي تقول بأن القادر بمعنى العظمة والجلالة والمنزلة والمهابة. القادر بمعنى العظمة والجلالة والمنزلة والمهابة. بناء على هذا تسمية ليلة القدر بليلة القدر وتسمية سورة القدر بسورة القدر يعني ليلة المنزلة العظيمة، ليلة الجلالة، ليلة المهابة، أو سورة المنزلة العظيمة، سورة المهابة، سورة الجلالة. يعني يكفي أن نتكلم في سبب تسمية ليلة القدر فيعرف التسمية بعد ذلك أو السبب في تسمية السورة. إذا سميت ليلة القدر بليلة القدر الأطروحة الأولى لأنها ليلة العظمة والمهابة والمنزلة والجلالة، فبسبب ذلك سميت ليلة القدر ليلة القدر. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن سبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر يعود إلى أن القادر مأخوذ من القدرة، والقدرة تعني قدرة الله سبحانه وتعالى. فقولنا ليلة القادر يعني ليلة القدرة، يعني ليلة قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك سوف تكون هذه التسمية دالة على قدرة الله عز وجل، فكأن ليلة القدر ليلة تنزل قدرة الله سبحانه وتعالى وسلطنته وتدبيره على الكون. ونقول ليلة القدر هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ليلة القدر هي الليلة التي تقدر فيها الآجال والأرزاق، يعني الليلة التي تبسط فيها قدرة الله سبحانه وتعالى على الكون فتكون له السلطنة والتدبير بلحاظ القدرة. إذا ليلة القدر هي ليلة القدرة، هي ليلة السلطنة والتدبير للكون من قبل الله عز وجل. هذا أقروحة ثانية. أقروحة ثالثة في سبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر، نقول بأن القادر بمعنى الحد. طبعا والحد نوعان، تارة حد تشريعي وتارة حد تكويني. وقطعا الحد التشريعي عبارة عن ما يتضمن من مقررات وقوانين إلهية. الكلام في الحد التكويني، القادر بمعنى الحد التكويني الثبوتي. فليلة القادر يعني ليلة الحد. طبعا ليش؟ لأننا نقول عندما نقول قدره كذا أو قدره كذا يعني حده، ولذلك أمر غير قابل للزيادة والنقص. ما تقول حدود الأرض أو حدود الطريق أو حدود الدار أو حدود الحريم مثلا، يعني المكان. حد يعني إنهاء، فلا يكون الأمر قابلا للزيادة والنقص. هذا حدك يعني لا تتعدى، فليس لك الحق أن تزيد فتأخذ مني أو تنقص فتعطيني. حد بمعنى تقسيم وتحديد وجزم بأن هذا هو كذا، فلا زيادة ولا نقص. لا تمنج نقول ليلة القدر يعني ليلة الحد، لكن أي حد؟ الحد التكويني الثبوتي. فكأننا نقول حينئذ هي الليلة التي يبت فيها عن تحديدات الأمور تكوينان، أو هي الليلة التي يقرر فيها عن تحديدات الأمور تكوينان، فهي الليلة التي تكون فيها ذكر التحديدات التكوينية. ولذلك الآجال أمر تكويني، الأرزاق أمر تكويني، ما يخلق ما يكون كذا كذا، في كلها قضايا تكوينية، فيكون البت فيها من الناحية التكوينية. ولذلك يقال ليلة البدر يعني ليلة البت في الأمور تكوينان. هذه نظرية ثالثة. الأطروحة الرابعة التي ذكرت في بيان سبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر، قالوا ليلة القدر هي الليلة التي يقدر فيها حوادث السنة من محو وإثبات. في مرتبة المحو والإثبات يقدر في ليلة القدر ما لكل واحد واحد من آخر، فيقدر بأن فلانا من الأحياء وأن فلانا من الأموات، يقدر في ليلة القدر بأن فلانا من المرزوقين وأن فلانا من غير المرزوقين، يقدر في ليلة القدر بأن الناس راح تخسر في الأسهم وتضيع فلوسها، أو يقدر في ليلة القدر بأن الأسهم راح ترتفع والناس تسترجع فلوسها. ليلة القدر هي ليلة تحديد الأمور محوا وإثباتا، فيحدد كل أمر أمر ويقرر كل أمر أمر في تلك الليلة. ولذلك عرفت بأنها ليلة الآجال، ليلة التقدير، ليلة التحديد إلى آخره. فالأطروحة الخامسة هي الأطروحة اللي تقول بأن ليلة القدر سميت بليلة القدر لأنها الليلة التي تقدر فيها حوادث السنة في مرتبة المحو والإثبات. هذه خمس نظريات تذكر، أو أربع نظريات تذكر أو أطروحات تذكر في المقام للحديث حول سبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر. الآن وقد تعرفنا التسمية، أعود لتفسير السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. أشرت في البحث السابق إلى أن في المقام ضميرا، وهي وقوله تعالى أنزلناه، هنا ضمير. هذا الضمير على ماذا يعود؟ هناك رأي مشهوري بين علمائنا وهناك رأيان آخران. أشرت للرأي المشهور وللرأيين الآخرين، قلت بأن المستفاد أو بأن الذي عليه علماؤنا أن الضمير في قوله تعالى أنزلناه عائد للقرآن الكريم، وهو المقصود به في هذه الآية. طبعا ليش القرآن الكريم أو عفوا ليش الباري سبحانه وتعالى لم يتعرض إلى تصريح باسم القرآن الكريم؟ ليش ما قال إنا أنزلنا القرآن؟ ليش جاء بالضمير؟ يقولون بأنه جاء بالضمير دون التصريح بالاسم بغرض التعظيم، بغرض التعظيم، الإشارة لعظمة هذا المنزل، فأشار إليه بالضمير عوضا عن أن يصرح باسمه. هنا سؤال يطرح، كيف نتصور أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر مع أن القرآن الكريم قد نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله نجوما مدة 23 سنة وهي مدة البعثة المباركة؟ شلون نجمع بين نزول القرآن الكريم في ليلة القدر وبين أن القرآن الكريم قد نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله نجوما مدة 23 سنة؟ هذه الآية وآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة وآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صارت سببا داعيا للاختلاف بين المسلمين في مبدأ نزول القرآن الكريم. متى نزل القرآن الكريم؟ هل أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك أم أن القرآن الكريم كان نزوله في رجب الأصم؟ طبعا هذا الأمر يجرنا إلى الحديث متى كانت البعثة الشريفة. هل كانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله في رجب الأصم كما عليه الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم، أم أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله كانت في غير ذلك؟ وبناء على أن البعثة الشريفة في رجب، فهل ذلك يعني أن النبي لم يسلح بالمعجزة وهي القرآن الكريم إلى أيام شهر رمضان المبارك أم ماذا؟ طبعا بعضهم أصار على أن القرآن المراد بنزول القرآن في ليلة القدر ابتداء نزول القرآن، المراد بنزول القرآن الكريم في ليلة القدر يعني ابتداء نزول القرآن، فأول ما ابتدأ نزول القرآن كان في ليلة القدر. هذا احتمال. طبعا ذا الاحتمال احنا نرفض جملة وتفصيلا. ليش؟ لأن البعثة الشريفة كانت في أيام رجب الأصح، ومن المستبعد أن الله عز وجل يبعث نبيه دونما أن يسلحه بمعجزة تثبت للآخرين صدق مدعاه. ولنعتقد أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله في الغار هي سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه نزلت متزامنة مو مع البعثة النبوية، مع البعثة بالرسالة. أكرر دائما هناك نبوة وهناك رسالة. النبي عندما نزل عليه الأنين جبرائيل لا ليبلغه بأنه نبي، وإنما ليبلغه بأنه رسول وكان نبيا، ونعتقد أنه كان يتعبد على وفق نبوته، وإنما ما كان مرسلا. نزل الأمين جبرائيل بسورة اقرأ حتى يقول أنت الآن صرت رسول، يروح بلغ الرسالة، روح الآن بين للناس إلى آخر. فنزول الأمين جبرائيل للرسالة وللنبوة، هذا نحن بصدد الحديث عنه. زين، إذا كان نزول الأمين جبرائيل في رجب الأصح وكان نزول اقرأ في رجب الأصح، شلون نتصور أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر؟ ده القول بأن ابتداء نزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر قول غير صحيح ولا يمكن الالتزام به، لأن البعثة الشريفة في رجب، وأول ما نزل على النبي نزل في شهر رجب الأصح، فلا مجال للالتزام بهذا الأمر. هناك احتمال ثاني أو قول ثاني، قالوا بأن المراد من نزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر يعني نزول القرآن الكريم إلى سماء الدنيا أو إلى البيت المعمور المقابل للكعبة المقدسة زادها الله عزة وشرفا، وتمسكوا لذلك برواية مروية عن الصاباطي عن عمار زين أو عن حفص بن غياث، استردد من عندي زيد تمسكوا برواية يسأل عليه السلام عن معنى نزول القرآن الكريم في ليلة مباركة في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، فيقول بمعنى نزوله إلى سماء الدنيا أو نزوله إلى البيت المعمور أو ما شابه. هذا القول في نفسه وجيه، لكن مشكلة أن الرواية التي استند إليها لإثبات هذا القول رواية ضعيفة السنن، لا يمكن الاعتماد عليها والالتزام بمؤداها. إذن ما هو معنى نزول القرآن الكريم في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك؟ أقول المتابع للقرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم عبر بتعبيرين مشتقان من مادة واحدة، وهي مادة نزل. مادة نزل القرآن استعملها بنحوين من أنحاء الاشتقاق، مرة استعملها بعبارة إنزال، ومرة استعملها بعبارة تنزل أو بعبارة إنزال وتنزل، ومرة استعملها بعبارة إنزال عفوا، ومرة استعملها بعبارة تنزل أو تنزيل، مرة إنزال أو نزول، مرة تنزل أو تنزيل. هذا الاستعمال وإن كانت المادة في أصلها واحدة، لكن بلحاظ القرائن الخارجية بحيث ما يتأمل فيها في مقام الظهور يستفاد أن بين الكلمتين أو بين الاشتقاقين فرق، وكل واحد منهما يشير إلى معنى يغاير المعنى الثابت للآخر. فأحدهما يشير إلى أن القرآن الكريم كان ينزل على صيغة على هيئة الدفعات أقسام بحسب الحاجة التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وآله، بينما الآخر يشير إلى أن القرآن الكريم كان نزوله دفعة واحدة، ولذلك عندنا نزول تنزيل. النزول يعني نزول القرآن الكريم في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله دفعة واحدة نزل على قلبه، ثم صار القرآن الكريم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله مرة ثانية بحسب الحاجة، كلما كان هناك موقف يستدعي أمرا أو يستدعي حاجة نزل على النبي صلى الله عليه وآله بمقدار ما يتم أو يحقق الغرض. فإذا عندنا نزول وعندنا تنزيل، عندنا نزول دفعي وعندنا نزول تدريجي. فمعنى نزول القرآن الكريم في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك الإشارة إلى نزول القرآن دفعة واحدة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا المعنى ما في أي إشكال، لأننا نعتقد بأن هناك جملة من السور القرآنية قد تعدد نزولها، مثل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة من السور التي تعدد نزولها، فلها نزولات، نزول في مكة ونزول في المدينة، فما في أي مشكلة من أن يكون هناك تعدد في النزول، نزول دفعي ونزول تدريجي، وهذا أمر طبيعي ما في أي إشكال. فإذا معنى نزول القرآن الكريم في ليلة القدر نزوله دفعة واحدة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله. يمكن الاستشهاد لهذا الأمر بالآية القرآنية التي وردت، وهي قوله تعالى آية ولا تعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه، ولا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك لسانك لتعجل به. قالوا لأن المقصود من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا نزل عليه الأمين جبرائيل يسرع في عملية التكرار مع جبرائيل لكي لا ينسى. الآية القرآنية تقول لا، يا محمد صلى الله عليه وآله أنت مسؤول عن التلقي ونحن مسؤولون عن الحفظ. طبعا يقولوا ليش كان النبي يحرك مع جبرائيل؟ المفروض شيء جديد ما يعرف النبي. ليش النبي يحرك بلسانه مع ما يتليه جبرائيل؟ لأن هناك نزولا مسبق للقرآن الكريم كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية جعلوها من الشواهد أو الأدلة التي تثبت أن للقرآن الكريم نزولين: النزول الأول في ليلة القدر دفعة واحدة، النزول الثاني على قلب النبي صلى الله عليه وسلم نجوما طيلة 23 سنة. إذا الآية الأولى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ طبعا هني استفهام في المقام إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي لا يعلم ليلة القدر أو لا يعلم فضل ليلة القدر حتى يخاطب بهذه اللغة أم ماذا؟ يقول لا، يقول هذا من باب خطابات إياك أعني واسمعي يا جارة. بيان عظمة ليلة القدر وبيان فضل ليلة القدر ليس للمصطفى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله، وإنما بيان ذلك عائد لمن؟ عائد للناس. لكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شلون نتصور أن ليلة القدر خير من ألف شهر ومعنى هذه الآية؟ وكذلك شلون نتصور الآية التي بعدها: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر؟ في الآية هذه عندنا عدة وعود. أولا، ما هو المقصود من الروح؟ اثنين، وإيش المقصود بالإذن؟ ثلاثة، وإيش المقصود بالأمر؟ النقطة المهمة في آية تنزل الملائكة والروح، ليش تتنزل الملائكة في ليلة القدر؟ هل تتنزل الملائكة كيما تفيض على المعصوم فتزيد المعصوم علما، أم أن الملائكة تنزل ليلة القدر كيما تتلقى الأوامر من المعصوم فالمعصوم يعطيها مقدرات العباد ومقررات العباد، فهي تنزل إلى السماء الدنيا كيما تأخذ من المعصوم المقدرات والمقررات؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وارزقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهله واخذل الشرك والنفاق وأهله، وارض علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم علماءنا الأبرار الماضين وأيد الباقين، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. ورحم الله من قرأ الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.